بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، سنتدارس بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذه الدورة، نتدارس كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الموسوم بالعقيدة التدمرية. وهذه العقيدة مبنية على أصلين اثنين: الأصل الأول الكلام في التوحيد والصفات، والأصل الثاني الكلام في التوحيد في العبادة المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام في التوحيد والصفات تعرض إلى معتقد أهل السنة والجماعة فأصل له، ثم تعرض إلى معتقد أهل البدعة والضلالة وجلاه وبينه، ثم بين أن أصل المشكلة في باب الأسماء والصفات هو عدم اتضاح حقيقة التشبيه والتشابه بين أسماء وصفات الخالق وبين أسماء وصفات المخلوق، فجل هذه الحقيقة بضرب أصلين اثنين وبذكر أصلين اثنين وبضرب مثلين اثنين. فالأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، ثم ذكر مثلين اثنين يوضح بهما حقيقة التشابه بين أسماء وصفات الخالق وبين أسماء وصفات المخلوق، فذكر مثل نعيم الدنيا بنعيم الجنة، وذكر مثل الروح مع البدن، وذكر بعد ذلك سبعة قواعد يجلي بها هذه المسألة. فذكر القاعدة الأولى والتي سنسميها بمشيئة الله باسم الخبر، فذكر القاعدة الأولى أن الله موصوف بالإثبات وبالنفي، ولا بد أن يتضمن النفي كمال الضد. وذكر القاعدة الثانية وهي أن الكلام في باب الأسماء والصفات هو عن الله، فوجب الإيمان به وإن لم نفهم معناه. أما الألفاظ التي لم ترد عن الله سبحانه وتعالى فهذه الألفاظ إن كانت لا تحتمل إلا حقا قبلت، وإن كانت لا تحتمل إلا باطلا رفضت، وأما إن كانت مجملة تحتمل حقا وباطلا فإننا نوقف اللفظة ونستفصل عن المعنى. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة أن الخبر عن الله على ظاهره اللائق بالله سبحانه وتعالى، فتكلم عن هذه القاعدة. القاعدة الرابعة أنه يجب أن نؤمن بهذه الأخبار التي وردت عن الله على ظاهرها اللائق بالله بلا تمثيل. فبين القاعدة الرابعة أننا نؤمن بهذه الأسماء والصفات بلا تمثيل، وبين المحاذير التي يقع فيها من اعتقد التمثيل. والقاعدة الخامسة كانت في بيان أن الأسماء والصفات معلومة من وجه مجهولة من وجه آخر، فهي معلومة من ناحية المعاني ومجهولة من ناحية الكيفيات. القاعدة السادسة بيّن فيها ضوابط التنزيه في باب الأسماء والصفات، ضوابط النفي والإثبات في باب الأسماء والصفات، وأنه يكون بالتنزيه، بتنزيه الله تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص، وعن أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وأن الضابط في باب الأسماء والصفات أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه في الكتاب أو السنة نفيا أو إثباتا من غير إلحاد في ذلك. لذلك نقول القاعدة السادسة بتنزيه. القاعدة السابعة بعقل، يعني أن كثيرا من مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، وأنه لا تعارض بين العقل والنقل. هذه القواعد السبعة ختم بها شيخ الإسلام ابن تيمية الأصل الأول وهو الكلام في التوحيد والصفات، فجل هذه المسألة وأعطانا قواعد نهدي بها بإذن الله تبارك وتعالى أهل البدعة والضلالة حين مناقشتهم في هذه المسائل. وأما الأصل الثاني فهو الكلام في التوحيد في العبادات، توحيد العبادة المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فبين أن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هو دين الإسلام، الإسلام العام والإسلام الخاص، ثم بين أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجب على الناس التزام الإسلام الخاص وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله لا يقبل دينا سواه، فجل هذه الحقيقة. ثم بين أن التوحيد في العبادة قائم على أصلين اثنين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. فبين معنى شهادة لا إله إلا الله، ورد على المتكلمين في اعتقادهم المتكلمين والصوفية في أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وبين أن المعنى الحق للا إله إلا الله هي أن لا معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بين بعد ذلك العلاقة بين الشرع والقدر، وبين مراتب القضاء والقدر، وبين الفرق الضالة في القضاء والقدر. ثم ختم هذا الكتاب ببيان أن صراط الله المستقيم هو غير طريق المغضوب عليهم وغير طريق الضالين، وأن المغضوب عليهم هؤلاء لا علم، هؤلاء يعملون بخلاف ما يعلمون، يعملون بخلاف ما يعلمون. فهؤلاء لا استعانة بالله ولا امتثال لشرع الله، لا عندهم لا لله ولا بالله، هؤلاء المغضوب عليهم. وأما الضالون فعندهم لله لكن على غير شريعة الله، فهؤلاء ضلوا يعملون ويعملون دون أن يكون لديهم علم يهديهم إلى موافقة ما جاء ما أراده الله سبحانه وتعالى منهم. أما أصحاب الصراط المستقيم هم الذين جمعوا بين لله وبالله، لله وبالله، وهؤلاء هم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا هو طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ساروا على هذا الصراط المستقيم. هذه العقيدة التدمرية بشكل إجمالي، ونبدأ في قراءتها بإذن الله. استعن بالله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد: اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه.
هذا ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني. قال:
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات.
أحسنت. هذا المقطع أراد أن يبين فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاثة أمور: الأمر الأول أسباب تأليف الكتاب، الأمر الثاني موضوع الكتاب، الأمر الثالث أهمية الموضوع. هذا المقطع الأول شرح فيه شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الثلاثة الأمور. أما بالنسبة لأسباب تأليف الكتاب فقد قال: فقد سألني من تعينت إجابتهم. من هؤلاء الذين تعينت إجابتهم؟ إما أن يكونوا أمراء أو يكونوا طلبة علم، والذي يظهر أنهم طلبة علم قدموا عليه من مدينة تدمر وحضروا مجالسه وهو يتحدث في الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، فأعجبهم هذا الكلام وهذا التقرير من شيخ الإسلام، فطلبوا منه أن يكتب لهم ملخص ما سمعوه منه في تلك المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. إذن أول سبب من أسباب تأليف الكتاب سؤال من تعينت إجابتهم سواء من طلبة العلم أو الأمراء أن يكتب لهم مضمون ما سمعوه منه في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات والشرع والقدر. الأمر الثاني هو نظر بعد طلبهم نظر في الموضوع، فإذا الموضوع بحاجة لمسيس التحقيق لهذين الأصلين، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، بسبب كثرة الاضطراب في هذين الأصلين وحاجة هذين الأصلين إلى التحقيق فإنه سألف هذا الكتاب. إذن أيها الأحبة في الله، ما أسباب تأليف العقيدة التدمرية؟ السبب الأول سؤال بعض طلبة العلم ولعلهم من تدمر، السبب الثاني لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. أما موضوع الكتاب فهو واضح، الكلام في التوحيد والصفات، وهذا تقريبا ثلثي الكتاب في هذا الموضوع، والموضوع الثاني الكلام في الشرع والقدر وهذا هو الثلث الثاني. أهمية الموضوع ذكر عدة أمور في تبين أهمية هذا الموضوع، قال لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، كثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة يعني هم يحتاجون سواء المتكلمون أو الصوفية يحتاجون إلى بيان في هذا الموضوع لإذهاب هذه الشبهات التي علقت بهم، لا سيما يقول أن هناك من كثر خوضه في الكلام في هذين الأمرين، وخوضهم بالحق تارة وبالباطل تارات، فأراد الشيخ الإسلام ابن تيمية أن يكتب هذه العقيدة ليوضح بها ومعتقد أهل السنة والجماعة ويكشف بها شبهات أهل البدعة والضلالة. هذا أهمية هذا الموضوع. نعم تفضل.
فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين نوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة.
حسنت. الآن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يريد أن يؤصل معتقد أهل السنة والجماعة في باب التوحيد ويبين ما الواجب علينا في توحيد الأسماء والصفات. فقبل أن ندخل في هذا الكلام نريد أن نذكر تعريف التوحيد لغة واصطلاحا. التوحيد في اللغة يدور معناه حول الإفراد، فالتوحيد لغة هو جعل الشيء واحدا فيما هو واحد فيه، التوحيد لغة هو جعل الشيء واحدا فيما هو واحد فيه، والتوحيد شرعا لا نستطيع أن نقول هو جعل الله واحدا فيما هو واحد فيه، خطأ، الكلمة جعل لأن وحدانية الله ليست بجعل جعل، فكلمة جعل خطأ. فالتوحيد شرعا بدلا أن نقول جعل نقول هو الإيمان بأن الله واحد، هو اعتقاد أن الله واحد، هو إفراد الله، ولا نستخدم كلمة جعل. فالتوحيد شرعا هو إفراد الله بربوبيته فلا رب سواه، وبألوهيته فلا مستحق للعبادة إلا إياه، وبأسمائه وصفاته فلا ند له فيها ولا نظير. أقسام التوحيد أيها الأحبة في الله يمكن أن ننظر إلى التوحيد من جهتين، من جهة ما يقوم به العبد ومن جهة ما يستحقه الرب. فمن جهة ما يقوم به العبد، العبد يقوم في التوحيد بأمرين اثنين، الأمر الأول أن العبد أولا يعرف ربه ويثبت ما له ما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، فيسمى توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، أي معرفة الله وإثبات ما له من الأسماء والصفات والأفعال، هذا توحيد المعرفة والإثبات. ثم من عرف ربه وأنه واحد سبحانه وتعالى فإنه يقصده وحده جل جلاله بجميع أنواع العبادة، ويسمى توحيد القصد والطلب. فالتوحيد من جهة العبد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. ومن جهة ما يستحقه الرب، فالرب واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. فأقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ما العلاقة بين أقسام التوحيد من جهة الرب ومن جهة ما يقوم به العبد؟ تستطيع تربط بين ذلك؟ لاحظوا، العبد ماذا يصنع في التوحيد؟ معرفة وإثبات وقصد وطلب. وهنا قلنا توحيد ربوبية وألوهية وأسماء صفات، كيف تربط بينهم؟ ماذا يقابل ماذا؟ المعرفة والإثبات تقابل توحيد الربوبية والأسماء الصفات، والقصد والطلب يقابل توحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية ما الصواب فيه؟ ماذا تعريف توحيد الربوبية؟ نقول توحيد الربوبية، لاحظ كلمة الرب، توحيد الربوبية، توحيد الرب. إذن ربوبية تتعلق بخلق الله وملك الله وتدبير الله، فتقول توحيد إفراد الرب، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الربوبية تقول إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، أو تقول توحيد الربوبية وإفراد الله عز وجل بأفعاله مثل الخلق والملك والتدبير. أما تقول توحيد الله بأفعاله وتسكت، سيدخل فيها صفات الفعلية. ولذلك تقول هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير والتشريع، أو تقول هو إفراد الله إفراد الله بأفعاله مثل الخلق والملك والرزق والتدبير وهكذا. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله، لاحظ كلمة الألوهية فيها تأله، فتوحيد إفراد الله بالتأله بالتعبد، هو إفراد الله بالعبادة. أما قولك إفراد الله بأفعال العباد وتسكت، خطأ، لأن من أفعال العباد مثلا الأكل والشرب والنوم، وقد تكون معاصي، فكيف تقول إفراد الله بأفعال العباد؟ إما تقول إفراد الله بأفعال العباد التعبدية، أو تقول إفراد الله بالعبادة. وتوحيد الأسماء والصفات هو اعتقاد أن أسماء الله عز وجل وصفاته لا مثيل له فيها ولا نظير. بعد ذلك أصل شيخ الإسلام ابن تيمية تأصيل عجيب الواجب علينا في التوحيد، فقال الكلام ينقسم إلى قسمين. كلام أي متكلم بالاستقراء ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون الكلام خبرا أو إنشاء. الكلام إما أن يكون خبر أو طلب، والخبر يدور بين النفي والإثبات، والطلب إما أمر أو نهي أو استفهام أو إباحة أو نحو ذلك. بالنسبة للمستمع في باب الخبر، إما ماذا أو ماذا؟ إما في باب الخبر، إما نصدق أو يكذب، أحسن. والمستمع في باب الطلب، إما ماذا أو ماذا؟ يمتثل أو لا يمتثل، أحسنتم. فالكلام في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هو من أي باب؟ هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. والكلام في توحيد الألوهية هو من أي باب؟ هو من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي. فلاحظ الخبر: قل هو الله أحد، إثبات. الله الصمد، إثبات. لم يلد ولم يولد، نفي. ولم يكن له كفوا أحد، نفي. والطلب: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر. ثم قال: الذي خلقكم ربوبية، إخبار. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا، نهي. إذن الكلام في توحيد الألوهية هو من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي. طيب، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. فالله عز وجل أخبرنا عن نفسه في الكتاب وفي السنة الصحيحة نفيا وإثباتا. فالواجب علينا كمستمعين لله وهو أخبرنا عن نفسه، إما أن نصدق أو نصدق. لا يسعنا إلا التصديق، من قال أو نكذب هذا كفر والعياذ بالله. فلا يسعنا إلا التصديق، كلمة أعلى من التصديق أن نقول لا يسعنا إلا الإيمان. فما الواجب علينا في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية؟ تقول هو الإيمان بكل ما أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه نفيا أو إثباتا في الكتاب أو السنة الصحيحة دون إلحاد في ذلك، دون شك في ذلك، دون تكذيب لله في ذلك. هذا الواجب علينا في توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. وما الواجب علينا في توحيد الألوهية؟ هو أن نمتثل لكل ما طلبه الله عز وجل منا أمرا أو نهيا دون اعتراض على ذلك، ونجعل بين الشرع وبين القدر معارضة، لا نجعل بين الشرع وبين القدر أي تعارض دون اعتراض على ذلك، لا بقدر ولا بعادة ولا بعرف ولا بأي شيء من هذا. هذا تأصيل عجيب من شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب. وقال وإذا كان كذلك، نعم،
قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال.
لماذا؟ لأن الكلام في توحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، فنحن كمستمعين لخطاب الله لا يسعنا إلا الإيمان. ثم ولا بد
له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل.
تأصيل من شيخ الإسلام ابن تيمية عجيب وبديع، وذلك إتقان هذا الأمر في غاية الأهمية. فالواجب علينا في توحيد الألوهية، الواجب علينا في الشرع أن نثبت الخلق وهو القضاء والقدر والأمر وهو الشرع. لماذا؟ لأن الكلام في باب الشرع في باب توحيد الألوهية هو من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي، فوجب علينا أن نمتثل ذلك امتثالا خاليا من الزلل دون أن نجعل بينه وبين القدر أي تعارض. قال هذا،
قال رحمه الله: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل.
وأن التوحيد الألوهية يقابل توحيد القصد والإرادة والعمل.
والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول.
نعم، توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات،
كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك.
حسنت، الآن نبدأ أيضا في التأصيل أكثر بالنسبة لموضوع توحيد الأسماء والصفات. أما تعرف توحيد الأسماء والصفات؟ قال
فأما الأول وهو التوحيد في الصفات.
الأول يعني أقصد الأصل الأول الذي يريد أن يتحدث فيه في هذا الكتاب، وهو التوحيد في الصفات، هذا الأصل الأول. فالأصل في هذا الباب
أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه.
إذن ما تعرف توحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الأسماء والصفات هو أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. نعم، ما هي طريقة السلف في باب توحيد الأسماء والصفات؟ تفضل.
قال رحمه الله: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
الآن نريد من خلال هذا المقطع أن نبين بعض المصطلحات التي ترد دائما في باب الأسماء والصفات، وتعتبر هي في الحقيقة من نواقض توحيد الأسماء والصفات. قال: من غير إلحاد في ذلك. فما معنى الإلحاد؟ الإلحاد لغة هو الميل والعدول عن الشيء، لذلك سمي اللحد لحدا لأنه تميل به عن أصل الحفرة فسمي لحدا. واصطلاحا هو العدول والميل بأسماء الله عز وجل وصفاته عن الحق الثابت فيها، عن الحق الثابت فيها. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن الإلحاد التحريف، والتحريف لغة هو التغيير والإمالة والتبديل، واصطلاحا تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها. فلذلك التحريف في باب الأسماء والصفات إما أن يكون تحريف، إما أن يكون تحريف لفظي أو تحريف معنوي، فأقسامه لفظي ومعنوي. فلفظي كمحاولة بعض المبتدعة قراءة قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قرأه وكلم الله بنصب لفظ الجلالة، هذا تحريف لفظي. والتحريف المعنوي يأتي لللفظة يتركها كما هي لكن يحرف معناها الحق، كتفسير استوى على العرش استولى، ويسميه أهل البدع تأويلا وهو في الحقيقة تحريف، فهذا صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح بغير دليل يقترن به، من غير دليل هذا تحريف. قال الله عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولا تعطيل، ما معنى التعطيل؟ تعطيل لغة الإخلاء والترك، واصطلاحا هو إنكار الأسماء والصفات. ولذلك التعطيل ينقسم إلى قسمين: تعطيل كلي كمن ينكر أسماء الله عز وجل وصفاته كلية، أو تعطيل جزئي كمن ينكر الصفات دون الأسماء أو ينكر بعض الصفات دون البعض الآخر. قال الله: وهم يكفرون بالرحمن. ومن غير التكييف، التكييف هو في اللغة تعيين كنه الصفة، تريد أن تطلب كيفية الصفة سواء قيدت بمماثل أو لم تقيد بمماثل، لكنك تريد أن تعرف حقيقة صفة الله. واصطلاحا حكايته يعني في اللغة تريد معرفة حقيقة الصفة، وفي الاصطلاح حكاية كيفية صفات الله تعالى، كقول القائل: يد الله كذا وكذا. صفات الله عز وجل لها كيفية، لكن كيفيتها مجهولة لنا لأن الصفات تابعة للذات، فلما كانت ذات الله غيب كانت كيفية صفاته غيب، فنحن نفوض العلم بكيفية صفات الله لله، أما المعاني فنحن نثبتها ونتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلالها. قال الله: ولا يحيطون به علما. وقال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم. التمثيل في اللغة هو إثبات المثل للشيء، واصطلاحا هو إثبات مثيل لله في ذاته أو شيء من صفاته. ملحوظة: دائما ننكر التمثيل للتشبيه، لأن التشبيه لفظة مجملة تحتمل حقا وباطلا، أما التمثيل فلا تحتمل إلا باطلا، فالله عز وجل ليس له مثيل، ليس كمثل شيء. قال الله: هل تعلم له سميا؟ قال الله: لم يكن له كفوا أحد. الآن ننتقل إلى طريقة السلف في باب الأسماء والصفات.
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل.
نعم، هذا الكلام أيضا في غاية الأهمية أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى. هنا بيان لطريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. طريقتهم مأخوذة من هذه الآية، من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء تنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقات، تنزيههم لله لا يدفعهم إلى تعطيل وهو السميع البصير، فهم مع تنزيههم لله يقولون الله سميع بصير، فتنزيه ليس كمثله شيء دون تعطيل وهو السميع البصير. يعملون ليس كمثله شيء فعندهم التنزيه، لكن دون أن يعطلون الوارد لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، فيقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وعندما يقولون وهو السميع البصير يعملونها فيثبتون لله ما ورد من الأسماء والصفات، لكن وهم يثبتون الوارد دائما يستحضرون ليس كمثله شيء. فهم ما طريقتهم؟ إثبات الوارد بلا تمثيل وتنزيه الله عن المماثلة بلا تعطيل. هذه الطريقة في غاية الأهمية أن تثقن، لأن أهل البدع ضلالهم في عدم إعمال هذه الآية. الممثلة عندما سمعوا وهو السميع البصير أعملوها، فقالوا سمع الله كسمع المخلوق وبصر الله كبصر المخلوق ونسوا ليس كمثل شيء. والمعطلة قالوا ليس كمثل شيء، فدفعهم ذلك إلى أن يعطلوا السميع البصير، فقالوا الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر، ومنهم من نفى حتى الاسم أن يسمى الله باسم السميع والبصير. لماذا؟ لأنهم ظنوا أنهم بمجرد إثبات الأسماء والصفات التي تطلق على المخلوق فإثباتها للخالق قالوا تمثيل، نسوا ليس كمثل شيء. فلذلك عندما جاء الجهم الجعد بن درهم وهو أكبر موسوس في العالم، الجعد بن درهم عندما قرأ ويبقى وجه ربك، وعندما قرأ وكلم الله موسى تكلم، كلم يعني له لسان له كذا، بدأ يخوض في هذه، نسي ليس كمثل شيء، لو استحضر ليس كمثل شيء ما صابه شيء من هذه الوساوس. واتخذ الله إبراهيم خليل، يحب الله، والمحبة تغير في القلب ورقة في القلب، وبدأ يخوض في هذه القضايا، لو استحضر ليس كمثل شيء ما أصابه ما أصابه من الوسوسة. فطريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات إثبات بلا تمثيل وتنزيه الله عن المماثلة بلا تعطيل. هذه أول طريقة من طريقتهم. وبالنسبة للإثبات، نعم اقرأ، ما طريقة في الإثبات وما طريقة في النفي؟ قال
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل.
استخدم كلمة تشبيه هنا موافقة للمصطلح الذي أصبح عند المتكلمين أن التشبيه المقصود به التمثيل، استخدم هذا، ولا في الواسطية ما استخدم هذه اللفظة، لكن هنا إثبات بلا تشبيه المقصود بالتشبيه هنا التشابه الكلي فيما يجب ويجوز ويمتنع. نعم،
كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها.
إذن ما طريقة في الإثبات؟ قلنا إثبات بلا تمثيل، وطريقة في الإثبات يفصلون في الإثبات، يفصلون قال يذكرون ذلك بإثبات على وجه التفصيل، لما في التفصيل من إظهار كمالات الممدوح. فإذا قلت مثلا محمد ذكي مجتهد يحضر مبكرا، محمد كريم، محمد صادق، محمد، كل ما أضفت وصف كلما ازدادت كمالاته. في التفصيل في الإثبات إثبات الممادح تظهر كمالات الممدوح، فنفصل في المدح، في الصفات الثبوتية التي فيها مدح نعددها على وجه التفصيل لما في التفصيل من إظهار كمالات الممدوح. أما في النفي فالنفي الأصل فيه الإجمال، وطريقتهم في النفي يجملون في النفي. ما معنى يجملون؟ يعني يأتون للمعايب والنقائص فينفون عن الله جملة ولا يعددون، فلا يقول الله ليس له كبد ولا طحال، لا خلاص، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، لم يكن له كفوا أحد. ففي النفي نفي العيوب النقائص يجملونها فينفونها جملة واحدة، ولا يفصلون إلا لأسباب، مثل رد ما ادعاه الكاذبون في حق الله أن دعوا للرحمن ولدا، قال الله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أو لدفع توهم نقص عن صفة كمال الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقد يتوهم متوهم أن حياة الله وقيوميته يلحقها شيء من النعاس والنوم، قال الله لا تأخذه سنة ولا نوم، فحياته وقيوميته لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. الأمر الرابع وهو مهم، أن كل نفي لعيب أو نقص سواء على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل لا بد أن يتضمن إثبات، أن يتضمن إثبات كمال الضد ليكون مدحا، كقوله تعالى وما مسنا من لغوب، يعني الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال وما مسنا من لغوب لكمال قدرته وقوته، لم يلد لم يولد لكمال غناه، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وتوكل على الحي الذي لا يموت لكمال حياته. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة أهل السنة والجماعة قائمة على هذه الأربع الأمور. نعيدها، من يعيدها لنا؟ إثبات الوارد بلا تمثيل، وتنزيه الله عن المماثلة بلا تعطيل. يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، لا يفصلون في النفي إلا لأسباب، لا بد في النفي من إثبات كمال الضد. هذه الأربعة تحفظ، هذه الأربعة القواعد تحفظ. الآن سأذكر أمثلة تطبيقية على ما ذكره. نعم، قال تعالى،
قال تعالى لم يلد ولم يولد
لكمال غناه عن الوالد وعن الولد. نعم،
ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون،
لأن الله ليس له ند لكمال تفرده سبحانه وتعالى وعظمته. نعم،
وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم.
هناك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذه فيها نفي مجمل، والله ليس له ند، لأن الله ليس له ند، ففيها نفي الند لله، نفي مجمل. نعم،
وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
فيها نفي مفصل، أن يكون له ولد لم تكن له صاحبة، نفي ولد لدفع، نفي مفصل لدفع ما ادعاه الكاذبون في حق الله، خرقوا له بنين وبنات بغير علم، فنفى الله عز وجل ذلك عن نفسه. نعم،
وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات.
نعم، أحسنت، أكمل. هذا يتحدث عن النفي المجمل وذكر أيضا النفي المفصل، والآن سيذكر إثبات مفصل. هذه أمثلة كلها على الإثبات المفصل. نعم،
وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم بكمالها، وقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم القدير وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقولهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون.